يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان، ونسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان والسنة، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية. محاضرة اليوم بعنوان فوائد من حديث تداعي الأمم، ولا شك أن الكلام في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها العلم والحكمة، وكلامه صلى الله عليه وسلم من الوحي. يخبرنا في هذا الحديث ما سيكون حال الأمة في آخر الزمان، فنذكر نص الحديث ونأخذ من هذا الحديث 11 فائدة فقط. الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني وأبو داود والبغوي وغيرهم، وله طرق كثيرة وأسانيد، فهو حديث صحيح لغيره، ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني 647. وهكذا أيضا أشار إليه وذكره أيضا في غيرها من هذه الصفحات في السلسلة الصحيحة، فهو حديث صحيح لغيره. عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى لأكلة على قصعتها، وفي رواية قصعتهم، وفي أخرى على القصعة أكلتها. قال: قلنا يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ وفي رواية: أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، وفي لفظ: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن تكونون، وفي رواية: ولكنكم تكونون، وفي رواية: ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل ينتزع المهابة من قلوب عدوكم، وفي رواية: ولينتزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ويجعل، وفي رواية: وليقذفن الله، وفي رواية أخرى: ولتعرفن في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، وفي رواية: وكراهية الآخرة. هذا الحديث صحيح لغيره، وله طرق وروايات، وذكرنا الفروق بين هذه الروايات في الألفاظ. حديث عظيم أطلق عليه العلماء حديث تداعي الأمم، لأن في بدايته يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق، من كل أفق، كما تداعى الأكلة على قصعتها. حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، يخبر صلى الله عليه وسلم ما سيكون. الفائدة الأولى من هذا الحديث أن الكفار بعضهم لبعض عدو، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر هنا: تداعى عليكم الأمم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم، هذا إعلام عن حالهم ومآلهم، فهم أمم مختلفون، متفرقون، متعادون، متنابذون، والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، قال عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة الروم، آية 31 من سورة الروم، يقول ابن كثير: وهؤلاء اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وسائر أهل الأديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. قال: فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء ومثل باطلة، وكل فرقة تزعم أنهم على شيء، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالكفار بعضهم لبعض عدو، ليسوا أمة واحدة، هم أمم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا: تداعى عليكم الأمم، مما يدل صراحة على أن الكفار بعضهم لبعض عدو، وهذا مشاهد في الواقع، في الحال تحدث بينهم حروب وقتال وصراعات، والواقع يشهد بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير في هذا الحديث: تداعى عليكم الأمم، الأمم اختلفوا، تفرقوا، فانتبهوا أيها المسلمون، لا تتشبهوا بهم في اختلافهم وتفرقهم، إن داء الأمم في التفرق والاختلاف سيصيب هذه الأمة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، أحاديث الافتراق الصحيحة الثابتة، وأدلة بيّنت أن أعظم سبب الاختلاف والتفرق هو اتباع الأهواء والبدع والعوائد والتشبه بغير المسلمين. الفائدة الثانية من هذا الحديث: أمم الكفر جميعها تعادي الإسلام وأهله ودعاته، لذلك صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث: تداعى عليكم أمم الكفر، تداعى عليكم، تداعى وتتعاون على حرب الإسلام والكيد لأهله، يوشك أن تداعى عليكم، تداعى تتعاون على معاداة الإسلام وأهله. والله عز وجل أشار إلى ذلك، قال عز وجل: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، في سورة النساء 101 جمعهم الله عز وجل، كانوا لكم عدوا، لكم عدوا، كانوا لكم عدوا مبينا، فجميعهم، جميع هذه الأمم تعادي الإسلام وأهله. والله عز وجل قال في أيضا في سورة البقرة 217 الآية: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إن استطاعوا. هذه إذن فائدة ثانية من هذا الحديث، أن أمم الكفر جميعها تعادي الإسلام وأهله ودعاته. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن هذه القوى الكافرة وأجهزتها ترصد حركة المجتمع المسلم، تعرف ما يدور في المجتمع المسلم، لذلك تآمرت وتداعت على هذه الأمة لتأخذ من خيراتها. وقد جاء في حديث آخر أيضا، حديث المخلفين الذي في الصحيحين، ثلاثة الذين خلفوا، قصة طويلة. قال كعب بن مالك: فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي، نبطي الفلاح لأنه يستنبط الماء من الأرض، قال أنا بينما أنا أمشي في سوق المدينة، هذا بعد أن هجره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بهجره بسبب تخلفه عن غزوة تبوك، قال بينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، جاء من الشام، جاء معه رسالة، يقول من يدل على كعب بن مالك هذا النبطي؟ قال مالك: فطفق الناس يشيرون له حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا فقرأته، فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا، أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا الحديث أن هذا النبطي جاء بكتاب من ملك غسان، ملك النصارى، جاء من هناك لأنه يعرف حال المسلمين في المدينة وما حصل من قصة الثلاثة وما عليه كعب بن مالك رضي الله عنه، هجره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيعرفون حال المسلمين في المدينة. وهكذا القوى الكافرة وجهزتها ترصد حركة المجتمع المسلم، وهذا أمر معروف في كل بلاد الإسلام، فالحذر الحذر. وهم يرصدون أخبار دولة الإسلام حتى إذا رأوا أن الوهن دب إليها والمرض نخر بجسم هذه الأمة ووجدوا أن الفرصة سنحت تواثبوا عليها من أقطارها كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، هكذا الحديث. فأعداء الإسلام لهم طرق وأجهزة، بعوث اقتصادية، أفواج سياحية، نقل أخبار المسلمين، معرفة أحوالهم، تتبع عوراتهم، وهذا أمر معروف. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث، في الحديث إشارة إلى أن ديار المسلمين وبلاد الإسلام منبع خيرات وبركات. من أين عرفنا هذه الفائدة من هذا الحديث؟ شبه النبي صلى الله عليه وسلم بلاد المسلمين بالقصعة في هذا الحديث، شبهها بالقصعة، كما تداعى الأكلة على قصعتها، والقصعة وعاء ضخم يؤكل فيه ويثرد ويشبع الفئام من الناس، عدد كبير من الناس يشبعهم. فتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بلاد الإسلام بالقصعة يدل على أن ديار المسلمين منبع للخيرات والبركات، عندهم أضخم احتياطي للنفط في العالم، مناجم المعادن، وسط بين قارات العالم تمر بها طرق التجارة العالمية، أرضها أخصب بلاد الدنيا، تواثب عليها أعداء الإسلام، كل يريد نصيب الأسد منها، وهذا واضح. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث، أمم الكفر نهبت خيرات المسلمين، سرقت ثروات المسلمين. لذلك جاء في الحديث شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمم شبهها بالأكلة، الأكلة الذين يأكلون من القصعة، من هذه المائدة الكبيرة، من هذا الوعاء الضخم. أمم الكفر أكلت خيرات المسلمين، سرقت ثرواتهم، وهذا ظاهر لذي عينين: شركات للتنقيب عن النفط والطاقة، وهكذا مؤسسات اقتصادية عالمية تراقب اقتصاديات جميع بلاد المسلمين ويأمرون وينهون. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث، حديث تداعي الأمم: عناصر قوة المسلمين، قوة المسلمين ليست في العدد والعدة، ليس في العدد والعدة، قوة المسلمين في عقيدتها وتمسكها بشريعة الإسلام وحملها للواء التوحيد والسنة والإيمان، هذا هو مصدر قوة المسلمين، ليس العدد والعدة. ولذلك جاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم يجيب السائل، يقول السائل: أنحن يومئذ قلة يا رسول الله؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل أنتم يومئذ كثير، بل أنتم يومئذ كثير، عددكم كثير، أكثر من مليار مسلم. أين القوة؟ في ضعف. لماذا؟ لأن هذه الأمة ابتعدت عن عقيدتها، لم تحمل لواء التوحيد والسنة. ولذلك جاء الجواب هنا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: بل أنتم يومئذ كثير، العدد كثير والجمع غفير، لكن هذا العدد لم يرد من الوهن شيئا، لم يرد من الوهن والضعف شيئا. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أن هذه الأمة الإسلامية في هذا الوقت لم يعد لها وزن بين أمم الأرض، وهذا واضح وشاهد. كم عدد بلاد الإسلام؟ كم عدد سكان المسلمين؟ كثير، أمم كثيرة، أمة الإسلام بلاد كثيرة ليس لها وزن ولا صوت. وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في هذا الحديث، قال: ولكنكم غثاء كغثاء السيل، غثاء كغثاء السيل، الغثاء الذي يحمله السيل العرم مثل الرغوة على السطح، السيل غثاء مثل الصابون يسير معه مع السيل، محمولا مع تياره، مع التيار، لكنكم غثاء كغثاء السيل، رغم عددكم الكبير بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء، غثاء ليس له قيمة، يحمل السيل العرم، سيل يحمل زبدا رابيا لا ينفع الناس، هذا الغثاء يسير مع السيل العرم. هكذا نرى أمة الإسلام إلا من رحم الله عز وجل تجري مع تيار هذه الأمم، والسيل يحمل زبدا رابيا لا ينفع الناس، كذلك أمة الإسلام لم تعد تؤدي دورها القيادي خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لم تؤدي هذا الواجب، إن الزبد سيذهب جفاء. ولذلك سيبدل الله عز وجل هذا الحال ويمكن للطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي تنفع الناس في الأرض كما جاء في أحاديث الطائفة المنصورة، إن الغثاء الذي يحمله السيل خليط من قاذورات الأرض وفتات الأشياء والأخشاب والأوراق، كذلك أفكار كثير ممن يدعي الإسلام، فلسفات وشبهات وأفكار وغيرها، خليط، هكذا الغثاء الذي يحمله السيل خليط من قاذورات الأرض وفتات الأشياء. هذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة إذا وصلت لهذه الحالة من الضعف كالغثاء، وهذا مشاهد في عالم الناس، انظر يمينا وشمالا تجد أفكار شبهات فلسفات. نسأل الله وإياكم العافية، كغثاء السيل، الغثاء الذي يحمله السيل لا يدري مصيره، كمن حفر قبره بظفره، هذا الغثاء. كذلك أمة الإسلام إذا ابتعدت عن دينها لا تدري ما يخطط لها وما يدار من أعداء الله عز وجل، بل أكثر هذه الأمة تتبع كل ناعق، تميل مع كل ريح إلا من رحم الله عز وجل، وقليل ما هم. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث، أمم الكفر لم تعد تهاب المسلمين، لا تخاف من المسلمين بسبب ضعفهم وابتعادهم عن دينهم، ولأنهم غثاء كغثاء السيل، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفائدة الثامنة أن أمم الكفر لم تعد تهاب المسلمين. في نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. صريح، كلام واضح، لينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. الأصل أن العدو يخاف من المسلمين، أعداء الإسلام يخافون، الله عز وجل قال ذلك: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. والله عز وجل قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وهكذا الله عز وجل قال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وجاء أيضا: وقذف في قلوبهم الرعب. هذا هو الأصل، أن الأعداء يخافون ويرعبون من المسلمين، لكن عندما يبتعد المسلمون عن دينهم تتداعى عليهم هذه الأمم، ولا تهابهم ولا تخشاهم. هذا أمر واقع مشاهد، وهو مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي معنا: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. المهابة منكم، فقد المسلمون مهابتهم بين الأمم، هذه الأمم كانت ترتجف أوصالها، ترتعد فرائصها، لكن بسبب بعد المسلمين عن دينهم صاروا غثاء كغثاء السيل. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. الفائدة التاسعة من فوائد هذا الحديث، وهي كثيرة، حب الدنيا وأثره السيء على الأمة الإسلامية، حب الدنيا. بيّن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الوهن، الله عز وجل سيقذف الوهن في قلوب المسلمين، لأنهم ابتعدوا عن دينهم، لم ينصروا الله عز وجل حتى ينصرهم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ابتعدوا أكثر المسلمين إلا من رحم الله. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الوهن هو حب الدنيا، حب الدنيا رأس كل خطيئة، تتولد الذنوب والمعاصي، تضر بالأفراد والمجتمع والأمم. ضرر الذنوب كضرر السموم، عواقبها خطيرة. فما في الدنيا والآخرة شر وداء وبلاء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. هذه الذنوب تهدم في بناء الأمة الإسلامية، وهذا مشاهد. ذنوب معاصي كثيرة، كبائر يروج لها، والله عز وجل قال: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بسبب هذه الذنوب الله عز وجل أهلك كثيرا من القرى، والله عز وجل يقول: وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى. إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لماذا أخذها وعاقبها؟ بسبب ظلمها وذنوبها هذه الأمة. فحب الدنيا له آثر سيء على الأمة، هو سبب ضعفها، من أسباب ضعفها، ومن أسباب تداعي الأمم على هذه الأمة. ليقذفن الله عز وجل في قلوبكم الوهن، حب الدنيا وكراهية الآخرة. حب الدنيا سبب الأسباب، ولذلك الكلام في حب الدنيا يطول. لكن أنقل من كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، صفحة 350 وما بعدها، قال ابن القيم: قالوا وإنما كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسد للدين من وجوه. أحدها أن حبها يقتضي تعظيمها، وهي حقيرة عند الله، ومن أكبر الذنوب تعظيم ما حقر الله. ثانيها يذكر إن الله لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان لها له فيها، ومن أحب ما لعنه الله ومقته وأبغضه فقد تعرض للفتنة ومقته وغضبه. وثالثهما أنه إذا أحبها صيرها غايته. يذكر آثار حب الدنيا على الإنسان، أنه إذا أحبها صيرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة، فعكس الأمر. قال: ورابعها بعد ذلك إن محبتها تعترض بين العبد وبين فعل ما يعود عليه نفعه في الآخرة لاشتغاله عنه بمحبوبه. وخامسها قال: إن محبتها تجعلها أكبر هم للعبد وفيها لا الخسارة. وسادسها قال: إن محبها أشد الناس عذابا بها، وهو معذب في دوره الثلاث: يعذب في الدنيا بتحصيلها والسعي فيها ومنازعة أهلها، وفي دار البرزخ بفواتها والحسرة عليها. كلامه يطول، ثم يقول: إن عاشقها ومحبها الذي يؤثر على الآخرة من أسفل الخلق وأقلهم عقلا. كلامه طويل في أثر حب الدنيا على العبد في الدنيا والآخرة، كما في كتابه الذي أشرنا إليه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، كتاب قيم لابن القيم رحمه الله. إذن الفائدة التاسعة: حب الدنيا له أثر سيء على الأمة الإسلامية، ومن أسباب تداعي الأمم على هذه الأمة. فائدة أخيرة عاشرة، والفوائد كثيرة لكن نكتفي بعشر فوائد. الفائدة العاشرة أو الحادي عشر، هذه العاشرة وبعدها حادي عشر: أمم الكفر لن تستطيع استئصال أمة الإسلام. في هذا الحديث بيان، أخبر صلى الله عليه وسلم بتداعي الأمم على أمة الإسلام، سيتداعون، سيتكالبون، سيأكلون من القصعة، لكنهم لن يستطيعوا استئصال شأفة المسلمين، ولو اجتمعوا أمم الكفر كلهم من أقطار الأرض لا يستطيعون القضاء على أمة الإسلام. وجاء ذلك في حديث آخر أيضا، حديث ثوبة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم 2889، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من أقطارها. هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح: ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. لو اجتمعت أمم الكفر لن تستطيع استئصال أمة الإسلام، فالله عز وجل يحفظ هذه الأمة ولو ضعفت ولو تداعت عليها الأمم ولو صارت في فترة من الفترات كغثاء السيل، لكن الله عز وجل يحفظ هذه الأمة إلى قيام الساعة مهما مكر أعداء الإسلام وخططوا، ستبوء خططهم بالفشل الذريع وتكون عليهم حسرة. والله حافظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله حافظ دينه وحافظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة 11 والأخيرة: ظهور الدين ولو كره المشركون. إن تداعي الأمم على المسلمين من كل أفق وعجزهم عن استئصال هذه الأمة الإسلامية المرحومة دليل واضح وبرهان جلي أن المستقبل للإسلام وحده بإذن الله وحده ولو كره الكافرون. ومن تأمل في هذا الحديث الأخير الذي ذكرته لكم الذي رواه مسلم: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، سيظهر الإسلام، سيظهر الدين ولو كره المشركون. بشر رسول صلى الله عليه وسلم في أول حديث ثوبان هذا بالتمكين لهذه الأمة الإسلامية، وفي آخره أخبر بعجز الأمم عن استئصال المسلمين، فتبين أن المستقبل للإسلام رغم أنوف أعداء الله. والله عز وجل قال: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال الحافظ ابن كثير: يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الله، أي ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم، فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه، وهذا لا سبيل إليه. كذلك ما أرسل به أو أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يظهر، ولهذا قال الله تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه: ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. كلام الكثير في تفسيري لهذه الآية من سورة التوبة، الآية 32 من سورة التوبة. هذه فوائد، 11 فائدة وهناك غيرها، لكن نكتفي بما ذكرنا من هذه الفوائد. وفي كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوائد وفقه، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ونسأل عز وجل لنا ولكم حسن الخاتمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.